أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الوجه التاسع أو القول التاسع في بيان الهيئة التركيبية للا ضرر ولا ضرار، وهو ما أفاده الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، حيث ذكر وقد بدأنا ببيان هذا الوجه أن هذا القول مبني على التفكيك بين لا ضرر وبين لا ضرار، وأن المحققين في الغالب ركزوا على القسم الأول، مع أن المهم بلحاظ فقه القاعدة إلى جانب القسم الأول هو القسم الثاني، يعني القسم الثاني والذي يحل لنا مشكلة الانطباق على المورد مثل قضية سمرة. بالنسبة للقسم الأول قال بناء عليه نحن أمام جملتين، لابد أن ننظر كل جملة على أي شيء تدل. بالنسبة للا ضرر قال إذا كلام نأخذه هكذا، بمعذر عن كون القائل هو النبي أو واحد من العرب قال هذه المقالة، عاقل من المقالة، فهذه فيها ظهورات سبعة. الظهور السابع منها هو الظهور الإطلاقي الواضح. طبعا هذا لا يعني أن البقية كلها ظهورات وضعية، فيها ما هو وضعي وفيها ما هو غير وضعي، لكن الظهور الإطلاقي دلالته سكوتية كما هو واضح. فبناء عليه قال نحن هالظهورات لما منجي من أول القائل هو النبي صلى الله عليه وآله وهو قائل في مقام التشريع، لا يمكننا أن نأخذ بكل هذه الظهورات البدوية. لماذا؟ لأن معنى الجمع بين الظهورات السبعة هو نفي وقوع الضرر في الخارج تكوينا. وهذا يحول القضية إلى قضية كاذبة. على هذا الأساس يتعين الظهور السابع للسقوط. لماذا؟ مو انت ضمن الظهورات ذكرت جنابك الظهور الثالث عدم المجازية بإرادة الحكم الظاهر، يعني قول الشيخ، عدم الرابع عدم العنائية بأن يراد من نفي الموضوع نفي حكمه لكونه لازما له أو بلسان نفي الموضوع كما قال صاحب الكفاية. الظهور الخامس ظهور الكلام في أمن منفي هو الوجود الحقيقي للضرر للتشريع أو الاستساغي. جيد، وكل هذه قابلة لأن تكون هي المرادة ما دام صرت تستظهر من قائل يتكلم شرعا مش تكوينا، تقنينا وليس تكوينا. فلماذا يتعين السابع للسقوط؟ هذا الأمر يعالجه الشهيد الصدر بهذه المعالجة، يقول الدلالات الباقية كلها دلالات إما وضعية أو كالوضعية، يعني الأول والثاني واضح في أنهما وضعيان ظهور في النفي دون النهي بدلالة الواضح، ظهور بعدم التقدير أيضا بمقتضى المواضح الهيئة الجمالية، عدم المجازية اللي هو الثالث بإرادة الحكم، واضح استعمال حقيقي مقابل المجازي، وهذا الاستعمال أمر وجودي جيد. أيضا عدم العنائية، يعني لا مجاز في الكلام والكلمة ولا مجاز ادعائي أيضا. في الرابعة، الخامس، الظهور في كون الوجود الحقيقي للضرر هو المنتفي للتشريعي. هذه الظهورات هي بمثابة دلالات لفظية. الظهور السابع وبقية الظهورات على هذا فقس بيقول واحد اثنين، الظهور السابع دلالة سكوتية. إذا دار الأمر بين رفع اليد عن دلالة لفظية أو بحكم اللفظية ودلالة إطلاقية، فالأضعف هي الدلالة الإطلاقية السكوتية كما لا يخفى، وهذا نحن نقحناه كبرويا في أكثر من مكان، وبالأخص بحسب ترتيبه هو للمطالع في بحثه مباحث الجمع العرفي من تعرض الأدلة الشرعية. وعليه لابد وأن يكون الساقط هو الظهور السابع. طيب إذا سقط الظهور السابع شو بيصير سيدنا؟ وهو الظهور الإطلاقي في أن المنفي مطلق الضرر، شو بيصير المعنى؟ يصبح المنفي هو الضرر الذي يكون له علاقة بالشارع بما هو شارع، فيخرج الضرر التكويني. يعني الشارع لا يشرع شرعا أو يسكت عن شرع، يلتقي مع الضرر، لا يشرع شرعا يسبب ضررا ولا يتوقف عن اشتراع شرع. يمنع وقوع ضرر، هذا معنى لا ضرر بصير. سؤال، هذه القرينة شو وضعها؟ هل هي قرينة منفصلة أم متصلة أم بحكم المتصلة؟ واضح جدا أن كون النبي يتكلم بما هو شارع أو ناطق عن الشارع قرينة بحكم المتصلة، القرينة اللفظية هذه قرينة المقام بحكم المتصلة. سيد شهيد متنبه لهذا ومصرح فيه. ما معنى هذا؟ الجواب معناه أن الإطلاق لا ينعقد من الأساس للتكوينيات، لأن الإطلاق يتوقف انعقاده على تمامية مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة تقتضي أنه يبين تمام مرامه بكلامه، ولازم ذلك أن ما لم يبينه فهو لا يريده. مش هذا معناه؟ جيد. أنا الشارع أبين تمام مرادي بكلامي، لا ضرر عندما يقولها الشارع أي في شرعتي ومنهاجي، مش هيك معناه؟ فالضرر التكويني حينئذ لا يكون تقييدا للإطلاق، الضرر التكويني يكون خارجا تخصصا كما لا يخفى. مش انصراف، كيف انصراف؟ الانصراف له علائق أخرى مختلفة، مرات للوجود الأكمل، للوجود الأشياء، للوجود. لا، هنا في شيء حاكم واضح. أنا أتكلم شرعا، شرعا يعني مش تكوينا، خلصنا من الأساس. لا يحتمل في الانصراف، يحتمل أن يشمل المنصرف عنه، هنا لا يحتمل أصلا شموله للتكوينيات بما هي تكوينيات. جيد، إذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا ينعقد إطلاق من الأساس. طيب سيدنا، إذا لم ينعقد إطلاق من الأساس، أرجو الانتباه لهذه النقطة يا إخوان، إذا لم ينعقد إطلاق من الأساس، إذن لا يدور الأمر بين رفع اليد عن دلالة وضعية أو رفعها عن دلالة إطلاقية، لأن مورد البحث عندما يدور الأمر في رفع اليد عن دلالة وضعية أو دلالة إطلاقية هو أن يكون هنالك دلالة إطلاقية لولا التنافي مع الدلالة الوضعية، ودلالة وضعية موجودة فيتنافيا. مقام الشارعية هنا يجعل السابع غير موجود إذا تصدق الإطلاق إلى التكوينيات. بعبارة أوضح، عندما نريد أن نستظهر كلاما العبرة بظهوره فيما لو صدر من شماد، أو فيما لو صدر من متكلم ما، أو العبرة بظهوره عند الأصول إذا صدر من شارعه، قطعا نحن لا نتكلم في علم الأصول عن الظهورات العامة إلا بما لا يختلف فيه الشارع مع أبناء المحاضر، أي كيفيات البيان، أساليب البيان، لأن الشارع ما اخترع أساليب بيان. لكن عندما يكون المتكلم يتكلم بما هو شارع، أنا علي أن أستظهر من كلامه مع ملاحظة أنه شارع، وهذا متنبه له الشهيد الصادق. أقول سيدنا، الظهور السابع اللي جنابك ذكرته هذا ظهور إذا لم نكن ننظر، وانت قايل في البداية إذا صدر من متكلم ما، هذا الظهور إنما يوجد إذا صدر من متكلم ما، نحو القضية المهملة. إذا صدر من شارع فماذا سيدنا؟ الجواب أن الظهور السابع أي الإطلاق للأظهار التكوينية غير موجود، لأن مقدمات الحكمة التي لا يوجد إطلاق بدونها غير موجود. مقام الشارعية يجعل الظهور السابع غير موجود. قد يقول الشهيد الصرعي عليكم نور، أنا هذا قصدي، إنه متعين الظهور السابع للسقوط، هذا قصدي. والمقصود من السقوط هنا الدفع مش الرفع كما توهم أو أوهم كلامي. فالمقصود إنه هذا الظهور السابع لا يكون موجودا. طيب جيد، إلى هنا جيد، ما في مشكلة. لكن في مشكلة فنية، ليش من الأساس أنت تطلق البحث حتى لو غير الشارع متكلم؟ هو من الأساس المتكلم هو الشارع، ها؟ فما بتوصل للسابع، فهذا من قبيل الدافع مرفع على رأسنا، مو مشكلة. طيب نسأل الشهيد الصدر، أرجو الانتباه قليلا، لو جئنا واخترنا بقاء الإطلاق، لكن مش الإطلاق للأمور التكوينية، كل دلالة لها إطلاق بحسبها، هذا اللي رفع الإطلاق التكويني لما الشارع عم يتكلم بما هو شارع، كلمة لا ضرر، نفي الحكم الضرري بخصوص الواجبات أو يعم حتى المحرمات، بخصوص الوجوديات أو يعم حتى العدميات، هذا مطلق، هذا إطلاق. إذن ليس رفعا لليد عن الظهور الإطلاقي بجميع حالاته، بل خصوص الإطلاق أي الشمول للتكوينيات. نأتي ونسأل السؤال، لو قلنا بأن مقام الشارعية يعني لزوم وجود عناية ما، شو يعني؟ يعني لا قابلية لأن يكون المدلول الوضعي موجودا. انتبهوا يا أخوان، هذا شوية التفات. لا ضرر، نفي حقيقي للضرر حقيقة، هذا ظاهر. لا مجاز، لا ادعاء، لا كذا، لا. لما صار النفي نفي تشريعي قطعا انقلبت الصورة، لم يعد نفيا حقيقيا للضرر حقيقة. وين عبر بعض المحققين عن هذا أيضا بأنه نفي حقيقة، كالمحقق الحائري فيما تقدم وكالمحقق العراقي فيما تقدم. لكن قلنا بالأمس القريب بأن هذا ليس كلاما صحيحا وسليما، هذا في طول ملاحظة مقام الشارعية يقال. فالنفي ليس نفي حقيقة حقيقة، لما بتقول نفي حقيقي حقيقة في وعاء التشريع يعني لوحظ وعاء خاص، على خلاف ظاهر الكلام فيما لو خلي ونفسه. إذا عملت عناية بلا أشكال ولا ريب، نعم هالعناية على رأسنا وعيننا، مقامها واضح ومقامها موجود، لكن تبقى عناية، وهي أن الكلام يصدر والمقام مقام الشارعية مش مقام النفي الحقيقي. فلنأتي ونقول هذا الكلام سيدنا بعد أن اتفقنا أن المقام مقام الشارعية، وأنه مع مقام الشارعية لا يكون النفي نفيا حقيقيا تكوينيا، بل لا بد وأن يكون نفيا تشريعيا، أي بلحاظ الشرع والمنهاج والتقنين لا ضرر. وتمسكنا مع هذا بإطلاق لا ضرر، شو التجوز الزائد اللي بيوجد هنا؟ بعبارة أخرى يا إخوان، هذا المقام يقتضي أن النفي نفي تشريعي، مش هيك؟ هذا معناه؟ لما نفي تشريعي كما يلتقي مع الإطلاق للتكوينيات نرفع يدنا عنه، أنا بقول صار سالبة بانتفاء الموضوع بهذا اللحاظ، ما عاد في طرح لإطلاق حتى نتكلم عنه. إذا ما في طرح لإطلاق نقول مقام الشارعية يجعل ظهور الكلام في أن المنفي هو الوجود الحقيقي للضرر لا التشريعي أو الاستساغي اللي هو الاحتمال الخامس عنده منتفي جزما، ودلالة المقام على انتفائه كالدلالة النصوصية. شوفوا يا إخوان أنا شو اللي عم بجول في نفسي، شهيد الصادق أعلى الله مقامه الشريف يوهم كلامه إنه هالظهورات السبعة ظهورات فعلية، جينا دخلنا مقام الشارعية عليها، لما دخلنا مقام الشارعية عليها بدنا نرفع إيدنا عن شيء، في ظهورات لفظية وفي ظهور إطلاقي، نرفع إيدنا عن ظهور الإطلاق لأنه سكوتي أسهل. هذا منهجيا غير صحيح الكلام يا إخوان، أنا من الأساس عندي متكلم هو الشارع، يتكلم بما هو شارع في إطار شرعي، من البداية علي أن أفهم الكلام بحسب مقام الشارعية بعبارة أدق، حتى العرف عندما يتكلم يا إخوان، مرة ابن العرف بيتكلم بما هو سوقي، مرة بيتكلم بما هو ابن اللغة فقط في المدرسة بيحكي لغة الأستاذ والتلميذ في درس الأدب. مرة ثالثة هو مقنن بيتكلم بما هو مقنن. ليش عند العرب الظهور ما بيختلف مع بين هؤلاء؟ بيختلف الله ما بيختلف، بيختلف باختلاف المقامات. اللغة العربية قائمة على رعاية المناسبات في الكلام، وفهم الكلام لا يمكن أن يكون بلا مناسبات. وهذا مش استثناء في لغة العرب، هذا هو الأصل في لغة العرب، كلها قائمة على هذا. إذن الشارع بما هو شارع يتكلم، واضح أنه ما بيشمل التكوينيات. إذن هذا اللي سميت لي يا إطلاق ما موجود من أساسه. خلينا بعد هذا نبحث مقام الشارعية شو بيأثر. مقام الشارعية يؤثر أن النفي ليس نفيا حقيقيا للضرر، بل هو نفي للضرر في وعاء التشريع، يعني نفي الوجود التشريعي للضرر، يعني لا يكون الضرر موضوعا لحكم من أحكامه. وهذا هو الظهور الخامس. عموما من حيث النتيجة نحن متفقين، نحن وشيخ السطر في هذه في هذه الجنبة من حيث النتيجة إشكالنا في الطريق للوصول إليها. هذا بالنسبة للضرر. بالنسبة للضرار هون الكلام. بالنسبة للضرار في كلام تفرد به الشيء، هناك شيء لم يتفرد به، وهو أن لا ضرار بمعنى لا إضرار. هذا موجود. بعضهم قال الضرر مع التكرر، الضرر مع التشدد، الضرر مع التشديد. هو استفاد من لا ضرار يعني لا إضرار، كأنه لا ضرر ولو ما عبر هو اسم مصدر كما هو العادة من دون نسبته إلى فاعل، وهنا مصدر باعتبار انتسابه إلى فاعل. وهذا يلطق سواء قلنا عنه مصدر أو قلنا عنه باب المفاعلة أيا كان. عموما نحن سابقا كما لما فهمنا اللفظان وحدهما لحاظ الجمع بينهما قلنا يراد من لا ضرر لا ضرر اسم المصدر، ولا ضرار لا إضرار مصدر أي نسبة إلى فاعل. طيب لكن انتبهوا يا إخوان، أرجو الانتباه حتى لا أتهم أني أتحامل على كلام الشهيد الصدر. الشهيد الصادر في الصحيفة 489 من تقرير الأستاذ الهاشمي رحمه الله عقد جهة ثامنة مستقلة للمستفاد لفقه الحديث بلحاظ لا ضرار، بعد ما ذكر أن الضرار بمعنى الإضرار. قال مو بس الإضرار أي الفعل الذي يستلزم الضرر بالطرف المقابل، بل المتضمن للتقصد أي لا ضرر ولا إضرار، أي لا تفعل الإضرار بالغير، لا تفعل الضرر بالغير عن قصد. صار إضرار مختصة بخصوص حالات العمد، هذا اثنين. ثلاثة، مش كل فعل عمدي مع قاصد للإضرار بالآخر هو ضرار. شو الضرار سيدنا؟ الضرار هو الإضرار أي الفعل عن قاصد بالاستفادة من حق من حقوقك التشريعية. يعني أنا عندي حق ثابت لي شرعا، وهو أن طلاق الزوجة لي. هذا الحق أستفيد منه وأتعمد الإضرار بالزوجة لأنها حبيسة أسيرة ما لها طريقة لكي تخرج من حبالة الزوجية، لأن الطلاق بيد من أخذ في الساق
أنا
بعير الشعر
سامورا ها لي حق الاستطراد إلى نخلتي، هذا الحق أعمله بقصد الإضرار وأضر بالفعل بالأنصاري، أدخل عليه وأهله في هيئة لا يحب الدخول بها، فالضرار مش مطلق الإضرار ولو لا عن التفات، لأن من يفعل بالخطأ بيقتل الإنسان بالخطأ بس مش قاصد، بل الإضرار عن قصد تعمد. والأهم العنصر الثالث باستعمال حق من حقوقه، يعني أصل فعله مغطى بحق تشريعي مثل جواز الدخول إلى النخلة، فهو يستفيد من هذا الحق سوء استفادة ويستخدم حقه أداة للإضرار بالشخص، هذا هو الاضرار عند الشهيد الضار. شوفوا يا إخوة حتى يثبت عندكم أن هذا الذي نقوله دقيق في بيان كلامه، قال ذكرنا فيما سبق أن الضرار هو تعمد الضرر، يعني إضرار مع قصد، هذا معنى التعمد، وتقصدي باستخدام حق من الحقوق بنحو يوقع الضرر بالغير، ومن هنا يكون ذلك الحق كأنه سبب وذريعة للإضرار بالآخرين، ومن هنا يكون المنفي بلا ضرر أمرا زائدا على أصل حرمة الضرر أو عدم الحكم الضرري حتى يشمل الأحكام الوجودية والعدمية، وهو نفي أصل الحق الذي قد يستوجب تمسك المكلف به لإيقاع الضرر المحرم بالآخر. يعني لا ضرار شو دال لسيدنا صارت؟ لا ضرار دال على رفع أصل الحق اللي ممكن أنت ببعض الحالات تسيء الاستخدام له. أنت يا سمرة لك حق أن تكون نخلتك في داخل البستان، هذا الحق الثابت لك هو الذي ولد لك حق المرور إلى داخل البستان، هذا الحق المتولد من ذاك الحق هيأ لك أرضية أيها الشقي لكي تقصد الإضرار بالأنصاري بالنظر إلى عائلته، فبدأت تدخل بلا استئذان، هذا الذي ولد كل هذا الأمر لا ضرار ترفعه من أساسه. شو ترفع؟ ترفع حق إبقائك للنخلة، فلا ضرار مبدأ تشريعي كلي دبه إلهي يرفع أصل الحق الذي هو في حق نفسه في حد نفسه حق وليس ضرريا على أحد، لكن لأن صاحب الحق حوله إلى إضرار بالآخر ولو في بعض الحالات أصل الحق يرتفع. ثم يعجب بهذا الكلام الشهيد الصادق ويقول هذا يؤسس لمبدأ تشريعي مهم يسحبه على مثل الطلاق وغير الطلاق. أول شيء يطرح نفسه، أنت أي لغة سيدنا أعطتك الحق في أن تحمل الضرار على هالمعنى المركب؟ خلينا نسحب حقيقة ضرار المعروف ضرر المركز المؤكد، هتقال بعضهم قال المفعلة مضارة، يعني بعضهم استفدنا من كلامه تعمد الضرر واستظهرنا بلحاظ مورد الرواية انه المراد هذا المعنى، ولا هو غير معنى منحصر لغوية مو معنى منحصر للضرار قطع.
استفدنا بأن الضرار بلحاظ الجمع بين الضرر والضرار يراد الإضرار، يعني النهي إما النهي عن خصوص النهي وإما الأعم من النهي، لكن الضرر المنتسب إلى فاعل سواء صدر منه خطأ، الشارع لا يقبل بالإضرار خطأ، يعني لا يقبل بالإضرار خطأ لا يولي النهي لأنه مش متعمد الإنسان، فيولي التعويضات بالملازمة العرفية، بينما في التعمد ينفي الحكم الجوازي، لا إضرار يعني لا يجوز الضرر بتصير هكذا. أما أكثر من هذا بأن تقول لا ضرار ترفع الحق الذي هو في حد نفسه حق، ها ما بيضر بحدا ولا شيء، لأن جنابك ضربت براسك إنك تستفيد من هذا الحق على غير الوجهة الشرعية اللي إلك فقط، تستفيد من هذا الحق للإضرار بالآخرين، طيب بمنعكم من الإضرار بالآخرين ليش بدي أرفع؟ ليش تشريعا عم بحكي مش قضائيا؟ انتبهوا يا إخوان، ما عم بتراجع عن شيء كنت قلته في البداية، بل أؤكده إن شاء الله قضائيا وسلطانيا بحث آخر. فيصبح لا ضرار نفي لي الضرر المنتسب إلى الفاعل في الشريعة، إما خصوص التعمد أو الأعم منه ومن غير المتعمد. أما لا ضرار رفع الموضوع الذي يستخدم آلة وطريقة للضرار، وإن كان هذا الموضوع ثابت بحسب المبادئ التشريعية، نخلتي ورثتها من أبي بطريقة شرعية كاملة تنتفي ملكيتي لها أو ينتفي حق إبقائي لها في أرض، وإن كنت لا أملك الأرض لكن أملك الحق، أو يسعى لرفع الضرر بس، أيهما الصحيح؟ واضح أن لا ضرار تنفي مشروعية الإضرار. اللي قل لي بالله عليك إن من حق الشارع أن يتخذ الوسائل الإجرائية لدفع الضرر، وإذا وقع لرفعه بقول لك على رأسي، لكن هذا لا يعني بالضرورة رفع موطن الحق الذي هو حق. أقيد هذا الحق على رأسي، أمنعه من الدخول إلى البستان إلا في وقت محدد ساعة من النهار مثلا، وتتوقف فيها عائلة الأنصار وجنابهم، لكن هذا تشريعا يولد مباشرة رفع ملكية النخلة أو رفع حقه في إبقاء النخلة في البستان، ثم ما أدري أنا كيف صار هذا معنى ضرار. أنا عم أتكلم عن معنى ضرار مش بس في الحديث، حديث سمرة مطلقا، هذا كلام لا أساس له يا إخوان، لا في اللغة ولا في العرف ولا ينسبق إلى ذهن أحد في تقديره، ولم أرهم سبق إلى ذهن أحد غير الشيخ رضوان الله عليه، ولا تسعله اللغة أصلا، يعني روحوا راجعوا باللغة وكلمات لغويين حكينا فيها قبل ذلك. هذا إلى هنا، بعد في شوية تتم صغيرة تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.